المثل الثاني تدين الرجل بما يحرم عليه من دفء الحرير والذهاب حرام بما ثبت في محله من حرمتهما عليه السلام من حرمتهما على الرجال فما يرتفع بالجزاء إلى آخره. اللهم الله عليه. ورد في الحقيقة موردين في عدم جواز لبس الرجال، الذهب والحرير، وفي المرأة في حال الإحرام أيضا لا يجوز لها أن تلبس الحرير، ذهب لها ما حرير لها ليس لها أن تلبس. وأيضا ورد مورد آخر للشيخ ما ذكرها وكان المناسب ذكر هذا المورد، وهو لباس الشهرة، هذا أعم من الرجل والمرأة لباس الشهرة، ورد روايات في ذمها بل في اللعن، ويظهر من الروايات الحرمة، وفعلا فقهاء يفتون للتحريم لاعتبار هذا ما له تحديد معين، كل لباس يوجب أن يكون الإنسان أمام الناس مشارا بالبنان مشهورا يشهر به ويستغى طيبه ويهتك هتك نفسه ويؤدي إلى هتك من كان في سلكه ولو في دينه من المؤمنين، هذا حرام ولا يجوز. هذا الذي ورد في الروايات والفتاوى متطابق، لكن هنا لك بعنوان فقهاء يذكرون بعنوان تزيين رجل بما يتزين به المرأة وتزيين المرأة ولباس المرأة بما يلبسه الرجل، هذه بهم كل منهما وبالعكس حرام لا يجوز. إذا لم يدخل تحت لباس الشهرة عنوان آخر أو تحت هذين المصداقين للرجل من قديم لباس الحرير أو الذهب، لبس الحرير أو الذهب، دليل على الحرم ماكو. الأدلة التي ذكروها غير دالة على هذا المورد، الأدلة الواردة كلها من باب تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وهذا المعنى لا يشير إلى محل كلامنا بل يشير إلى ما ورد في روايات كثيرة بأن في آخر الزمان مثلا يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا المعنى معاد. ولذا الشيخ يقول في دلالة هذه الروايات إشكال، دلالة تامة ماكو بل الظاهر هذا المعنى، وفي بعضها بعد تقريبا كتفريح وظهور شوق الظهور، فلا في بعض الروايات يذكر عليه السلام بعض الروايات يذكر أنه النبي مثلا أو الإمام نهى صباح الله عن أن يجر الرجل ثيابه يتشبه بالنساء كذا التعبير، ولكن فيها نوعا من الكراهة يستفاد منها الكراهة، وإلا هذا الزي إذا لا يوجب أن يكون مشهرا بين الناس ما لا دليل على حرمته مثلا، ويقول بعض المحدثين لأنه إذا في البيت مثلا يسأل أي سبب لبرد لحر لا أي سبب، الرجل مثلا ثيابه قليلة يأخذ لباس زوجته ويلبس لذلك الظهر يكون فاسقا، لا يكون أمام الناس لا لباس شهر لا كذا كذا. أما إذا يلبس الحرير بدون ضرورة بدون الحرب كذا هذا حرام، يلبس الذهب ولو كل أحد بالبيت ماكو هذا حرام في نفسه. وكذلك المرأة إذا من قلة الثياب كذا لأمر لأي دليل لبس ثوب زوجها يعني يكون حراما، هذا لا يكون حراما. فلذا هذا الذي ورد هنا بهذا العنوان العام لا يكون ثابتا بأي دليل ولا مفسر عند المبتلي عند الأصحاب. يقول تزين الرجل بما يحرم عليه من هذه البيانية من لبس الحرير، وهذا خوش مثال، هذا تمام كما قلنا، بل هذا هو الذي ما يحصل على عنوان حتى إذا ما تزين بدون تزين، حتى إذا لبس أخرى غير الحرير زينتها أكثر وأعظم، لكن هذه ما دام حرير نص دليل نص خاص على الرجل حرير ما يجوز، وكذلك الذهب هذا حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على تمام. قلت يا أخي روايات واردة من حرمة لباس الحرير والذهب على الرجال. في بعض الروايات أكو تعليم بأن هذه لباس ألبستكم في الجنة في الدنيا ما يجوز حكم لذلك الوجوه لدي أدلة شرعية ثابتة ومؤكدة ومفتن به عند الأصحاب. هذا تمام. أما بصورة عامة هذا الذي بحث يقول وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار مثلا. هذا الذي السوار أو الخلخال إذا الأمور والثياب المختصة بهن في العادات على شيخ متأكد على ما ذكره في المسألة. فبالتالي في مناطق يختلف مناطق العالم تختلف. أحيانا بعض الرجال يلبسون هذه الأمور. في زماننا الآن مرأة هم تلبس ستر وبنطلون مثلا. رجل هم يلبس مرأة هم تلبس. هذا مو معناته أنه يكون له دليل خاص لكل ثوب أو زي يختص بالرجال مثلا حرام على النساء وما يختص بالنساء حرام على الرجال. هيجي تعبير في الروايات ما عندنا. شيء ذكره الفقهاء لعله أن أظن هيجي أظنه أن ما ذكره صحيح لأنه كان من لباس الشهرة خصوص قديم الزمان اللي ما كان الموديلات اللي الآن موجودة. إذا رجل يلبس لباس النساء ويطلع كلهم يضحكون عليه ويصطبونه يقولون بجدون هذا لباس الشهرة. كذلك المرأة إذا تلبس أعمال تطلع مثل الرجال مثلا فهذا يسمون لباس الشهرة. من هذا الباب نعم. ولكن شيخ ما ذكر في هذا المقام ولا المعلقون ذكروا هنا شيئا عن لباس بعد يمكن نعطي إشارات أكو النصيب لكنه بحدوده ما ذكروا لباس الشهرة وحدود والروايات الدالة على المطلوب ما ذكروا ولكن لابد من ذكرها في هذا المقام. وكذا العكس يعني تزين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والأمامة. أصل بعض النساء القرويات ما يلبسن خلنا الفلح ما على وزن ما شايف أنا هذا شلون يعني هذا حرام ما يوجب خلاف الحلال في سفل عاديات تختلف عاديات ألبسة تختلف. ولذا الإمامة التي الرجال يخلوا مع أزياء الرجال هي تلبس ولا لباس شهرة بعنوان لباس شهرة أما بعنوان لباس يختص بالرجل هي عنوان ما عندنا في الروايات. ويختلف باختلاف الشيخ يعترف به المعنى يقول عادات تختلف. مثلا قديم الزمان إذا مرأة بنت تلبس بنطلون وايد مو زين أصلا مو متعارض في لباس شهرة. أما هالزمان صار متعارض الكروات هذه سابقا قديم يقولون هذا ذو النار هذا مال نصارى مال مسيح نحن الآن مسلمين يلبسون كلهم يلبسون إمام جماعة يلبس مال سنة يلبس بس متعارف صار هالشكل. فلذا زمان عن زمان ومكان عن مكان وعاديات تختلف. فشيخ يعني نحن ما يقول واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم. هذا الحكم إذا كان بهذا النمط بدون أي دليل روايات ما ولا الآن اللي نذكر بعضهم اشتبهوا وتمسكوا بهذه هذا ما به دلالة كل رواية ماكو ولكن الأصحاب كلهم اتفقت كلمته. هذا يجمع هذا يجمع غير المعصوم لكن يجي يجمع ماكو مسألة مختلفة. بعضهم ذكروا في المثال بعضهم ذكروا مثال آخر ومعلوم من ذكر الأمثلة أن الذي يفتي بالحرمة مو بعنوان لباس الرجل لباس المرأة مختصات الرجل مختص بل بعنوان لباس الشهرة بهذا المعنى. هذا بلا شك مثلا ولا ينحصر باللباس المعين ولا ينحصر بالزينة بعنوان تزيين حتى إذا لم يكن كما قلنا في الحرير والذهب حتى إذا لم يكن تزيينا خصوصا الحرير في الذهب لا بد أن يكون فيه تزيين ما. أما في الحرير ثوب خلق ما بأي تزيين مع ذلك بعنوان ثوب الحرير للرجل حرام ما يجوز. فلذا عنوان مو عنوان التزيين تزيين الرجل ما تزيين به المرأة وبالعكس مو هذا العنوان. عنوان لباس الشهرة. فلذا يقولون يعترف الشيخ أنه كثير اعترفوا وقالوا هذا الحكم بعمومه تزيين الرجل بما تتزين به المرأة وتزيين المرأة بما يتزين به الرجل هذا بلا ماكو به العنوان أي دليل. عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي والعلل الشيخ يقول إذا في السند أكو شيء مشهور يعمل بهذا الحديث لأنه مشهور ضعفه منجبر بعمل الأصحاب. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه الرواية مو دليل على مدرك حكمنا محل كلامنا، بل الرواية هذه كما يقول الشيخ وفي دلالته قصور، الرواية قاصرة في الدلالة. إذا سند قبلنا مشهور عملوا بالرواية والشهرة تجبر بعض السند، ولكن دلالة الرواية ضعيفة لأن الظاهر من التشبه تأنس الذكر وتذكر الأنثى، يعني يشير إلى ما في بعض الآن يصرح بعض الروايات في آخر الزمان ابتفاء الرجال بالرجال هذه تأنس الذكر، وابتفاء النساء بالنساء هذه تذكر الأنثى، هذه المعنى. لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه، إذا مو خاطئ يعني شنو يعني كأنما متعارف، هذه إذا رجل به تأنف شي يسوي شلون يبين الناس يلبس ألبس خاصة مو كل لباس كذا مع الرجال. فإشارات أكو الآن نفهم من الرواية الواردة في مسجد الرسول حتى زمن النبي متعارف هذه. وكذلك المرأة لها فالإشارات خاصة يشير إلى هذا إذا ما إلا قصد التشبه. إذا في البيت مثلا الآن يصلي عاري ويلبس هذا الثوب ما زوجته ثم ينقل يصلي عاري يلبس هذا صلاة باطلة، هذا العمل محرم، هذا فاسد. لا ما ورد في رواية في دليل ما عندنا بدون قصد التشبه. ويؤيده المحكي عن العلل أن عليا عليه الصلاة والسلام رأى رجلا به تأنف في أو تأنيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون رأى؟ كيف رآه؟ لا يمكن يعني رآه في حالة الفحشاء في ما يمكن هذا ما إلي معنى. الإمام كان في الوقت معلوم معروف الرجل كان يدعو الناس إلى نفسه كيف؟ بألبسته هيكي لهالمعنى هذا تشبه. فقال له أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين. نفس الرواية ذكرها الإمام في هذا المقام، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، هكذا تطبيق على هالمورد. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المساحقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. هذه الرواية أيضا تشير إلى هذا المعنى الذي قلنا مو مجرد اللباس ولو بدون قصد التشبه. وفي رواية أبي خليفة صريح عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون، هذه بالنسبة للرجال، ولا ينجحن بعضهن بعضا للمساحقة. هذه مراد الروايات هذا المعنى، مو أن اللباس لباس كل منهما على الآخر حرام ما يجوز. نعم في رواية سماعة بس هذه الرواية واردة في تصريح باللباس عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا رواية موثقة عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يشبه بالنساء. الرجل أصلا الثوب الطويل اللي مثلا يجر على العرب هذه مذموم مطلقا، ففي الجاهلية كان متعارف وكان مرسوما والإسلام نهى عن هذا الشيء وأنه مكروه. والنبي شبهه بأنه هذا من قبيل تشبه بالنساء باعتبار المرأة إذا تجر ذيلها لا بأس، لأن هذه بعنوان الستر والعفاف أنها لا يرى أي جزء ملوك ولو قدمها مثلا الشكل. أما الرجل لا ما عليها المعنى، فلذا قال أن هذا يصير تشبه بهن، هذه دلالة على الكراهة مو أنه يدل على الحرمة. وعنه عليه رواية ثانية عنه عليه السلام على أبائه عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء لأنه ما دام كان في الجاهلية مرسوم هذا المعنى النبي يريد أن يبطل عادات الجاهلية ينهاه ولا تلبسها الثوب شوية قصر الثياب حتى لا تتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. يعني زمن الجاهلية ما كان الستر موجود، المرأة تطلع مكشوفة الرأس مثل الرجال مثلا، النبي ينهاها إشارة إلى هذه. وإلا الخواص الرجل، خواص الألبس للرجل، خواص الألبس للنساء، محل كلامنا الرواية أيضا مو دالة. وفيهما يعني في الروايتين خصوصا الأولى اللي يقول لها أكرهه لقرينة المورد ظهور في الكراهة، يعني الروايتان تدلان على الكراهة. بعضهم أشتم في الرواية الثانية وقال إن النبي كان ينهى، هذا أحان، هذا يشمل الحرمة أيضا صحيح، يقول فيدل على الحرمة مو على الكراهة. لا، بل أنا أريد أقول فوق حالي شامل للحرمة الرواية الثانية مو منحصرة. النبي كان ينهى ما كان من عادات الجاهلية اللي كان منها حراما بدليله فهو حرام نهي تحريمي، واللي لم يكن حراما بدليله فهو مكروه. فلذا النهي كان الذي ينهى النهي أعم من النهي التنزيهي كراهه أو النهي التحريمي أعم. فممكن أن النبي كان بعض عادات الجاهلية في النساء موجودة من تلك الألبسة مثلا، بعضها كانت محرمة بعضها كانت مكروهة، بعض عادات الجاهلية في الرجال مثلا بعضها محرمة بعضها مكروهة. مثلا من عادات الجاهلية في الرجال لباس إما يكون قصير بحيث يكون مكشوف العورة أو يكون طويل يجر رجله، الفقير والغني يختلف، العبد والمولى يكون غني يختلفون في الجاهلية الشكل. اللي كان متعارف في الجاهلية اللي الذي كان يزجرهم وينهاهم سواء كان الناي هذه للكراهة في بعض المقامات أو للحرمة في المقامات في بعض المقامات سواء في الرجل أو في المرأة. الرواية دائما كلها منصرفة إلى الكراهة كما يقوله الشيخ، أو إشكال المستشفل عليها أن الرواية لا بل هي ظاهرة في الحرمة، هذه لا بل صحيح الرواية عامة ولها معنى عام وشامل للنهي التنزيهي والتحريمي جميعا. فلذا الرواية ما تصير دليل على هذا الموضوع الذي محل كلامه، صار محل كلامه بلا دليل. والصحيح وعند المجتهدين يصرحون بأنه لا إشكال، لا ليس في أي إشكال الرجل يلبس زي المرأة، المرأة تلبس، لكن ذا شرط أن يكون لباس الشهرة، هذا الشرط. إذا مثلا أو إذا لم يكن من قبيل الرجل يلبس الذهب والحرير مثلا، هذا الشخص لا يكون من هذا القبيل لأنه لقاصر. فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكالين، يعني هذا التزين الرجل وتزين المرأة وكذا بالعكس، هذه كشيء لم يرى فيها أي نقل، والحكم يجب. ثم الخمسة يجب عليها ترك الزنا إذا صار إشكال يحتاط، يعني يشير يحتاط ألبس المختص بالنساء رجل ما يلبس، ألبس المختص بالرجال مرأة لا تلبس إلا في حالات ضرورية ذاك شيء قاسم، لكنه مهما كان من باب الاحتياط. إشكال هذا معناه احتياط وجوبي. لسه الخنثى شيء تعمل. ثم الخنثى يجب عليها تحت النينتين المختصرين لكل من الرجل والمرأة. لماذا؟ لأنه علم إجمالي موجود. إما في الواقع الخنثى لا يكون قسما ثالثا كما قاله بعضهم، والآيات والأدلة كلها دالة على أن الإنسان خلق إما ذكرا أو أنثى. الأنثى لا بد ملحق بأحدهما لكننا لا نعلم، مشتبه. فإذا كان مشتبها يصير علم إجمالي، تعلم إجمالا إما هذه الألبسة المختصة إلا بالاحتياط احتياطا عليها حرام، أو هذه الألبسة احتياطا عليها حرام من قبيل علم إجمالي إنائي مشتبهين، فتترك الألبسة المشتركة فتقع بمشكلة. الألبسة المشتركة بين الرجال والنساء تنبس، أما الألبسة المختصة ما تنبس، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها من الذكورة والأنوثة. هذا الكلام صريح لأنها ليست صنفا ثالثا. وهو مردد بين اللبسين، اللبس المختص بالرجال والمختص بالنساء، فتجتنب عنهما مقدمة. هذه يسموه مقدمة إصلاح، مقدمة علمية. يقول أنه إذا مثلا إناءين مشتبهين اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس، بعض الرواية بها المضمون وارد في رواية الاحتياط، اترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس. الاحتياط شيخ يسمي هذا الاحتياط مقدمة علمية حتى نعلم جزميا الحرام تركناه. إذا كان هذا الإناء حراما تركته، إذا كان حراما هذا تركته، ولكن الذي مباح بينهما أيضا تأكل المباح ليس فيه محذور، فلذا هذا الاحتياط. هنا كذلك إذا الألبس المختص بالنساء على الخنفة حرام تركها، إذا ألبس المختص بالرجال على الخنفة حرام تركها، فيتركهما جميعا. هذه المقدمة العلمية، لأنهما له أو يعني للخنفة إذا كان يقول لها فنانسة من قبيل المشتبهين، إلى أي مشتبهين المعلوم حرمة أحدهما، حرمة أحدهما، أحد الإناءين المشتبهين أحد حرمة أحدهما، فلا بد من تركهما وترك ما لا بأس به حذرا عما به البأس. عجيب أن الشيخ يدخل في بحث العلم الإجمالي ويطبق المسألة في علم الإجمالي، لكن يذكر بعده كالإشكال، إشكال بلا موجب. معلقين كلهم أغلبهم هنا يصرخون على الشيخ أن الإشكال هذا ما له وجه. الشيخ يشكل ويشكل بناء على كون مدرج الحكم حرمة التشبه. لو بنينا أنه من باب الاحتياط، حرمة التشبه، تشبه الرجال بالنساء، نساء بالرجال، إذا هذا المدرج بأن مشكل بأن الظاهرة من التشبه صورة علم المتشبه الذي يشبه نفسه، لابد أن يعلم إذا واحد دخل البنك يجوز أن هذا الثوب النساء مختص يلزم أجمع حالة تشبه، أما إذا يعلم أن الثوب للمختص بالنساء ويلبس هذا يصير تشبه ويصير. تمام، هذا كلام متين علم المتين. أما علما تفصيليا لا، مو أنت قلت علم إجمالي وعندي علم أغنفاض، لها علم إجمالي، علم إجمالي فموجود علم المتشبه صحيح، لكن علما تفصيليا لا. الآن ثوب واحد إجي قال لي بالبلد هذا الثوب على الرجال ممنوع، الثوب التبس بثوب آخر إن علم مشتبهي هنا بعد يجوز على عدة كلاهما، هذا ما يجوز كلاه مخالفة قطعية، هنا أتركهما. شون من هذا القبيل، من قبيل علم إجمالي، وهنا علم موجود ما نوحي أنت بالعلم الآن تقدمت المشتبهي علم إجمالي، فلذا إشكال الشيخ هذه ويشكل جدا بلا مورد، فإن العلم مو منحصر بالعلم التفصيلي. بلا إذا كان هشكل يقول صورة علم المتشبه تفصيلان، إحنا نناقشين نقول بعيدا حتى مخالفة أنت تقول علم الإجمالي مخالفة العلم الإجمالي، ما يجوز تفصيله، ما يجوز مخالفة العلم الإجمالي كذا، فعلم المتشبه صحيح، أما بنحو العلم التفصيلي بأي دليل؟ يكفي العلم الإجمالي كما مثلنا، ثوب جسمه من باب التشبه من باب الحرير، ثوب صنع من بعض المواد الأخرى يشبه الحرير تماما، ثوب من حرير فأتي به إلى الرجل، انتبه مع إلى الرجل اشتبه التبس الأمر على الرجل، هنا يجوز وما يجوز، لا بد أن يحتاط يترك وهما جميعا. قل من هذا القبيل يترك اللباسين لأنه علم إجمالي عنده، فعلم المتشبه صحيح لكن علم تفصيلي بأي دليل؟ هذا الإشكال يرد على الشيخ ولا مخلص منه.
يعني أولا نقول هذه الخنثى إما تكون خنثى مشكل،
إذا المشكل
إذا كانت خنثى غير مشكل يعني محدد
ملحق، إذا غير مشكل ملحق فليس بخنثى،
وإذا مشكل القرعة لكل مشكل تجري القرعة تحدد هذه أنثى أو ذكر، فإذا أنثى تتزين بزينة الأنثى وتحكم عليها زينة الذكر وما شابه، هذا يمكن أن
يحل بهذا المسألة. أي هذا مو معقول بهذا الدين. العلم الإجمالي لو بنينا على العلم الإجمالي ما حل
ولو ما بقى.
أقول جرائي رأي موجود جرائي. أنه ما يبقى خلفه في العالم مشكلة. بل ملحق بأحد.
لو حتى
لو بنينا على رأي الشيخ
هذا اللي احنا بنجيله. لو بنينا على مسألة العلم الإجمالي الآن نقول هذا هي الصنفة. لماذا نصور العلم الإجمالي؟ لا هذا هو الخنفة حتى قال أنا اللهم أني بزين الدين الرجاء. هو قال هكذا ما بيتزين الدين الرجاء
يعني يرجع على إشكال آخر على
حتى يصير عن
اللي قال المشتبهين مشتبهين مو تمام مو مشتبهين.
أيوه.
تفصيل شلون؟ يلا بين لي مو علم إجمالي
إنه ما يصير عندنا علم إجمالي. أيوه. نريد أن نقول أن هذا الثالث الخنفة لابد هو سيختار زينة واحدة. مو سيختار زينة الأنثى وزينة
عندك دليل على أن اختيار الإنسان لنفسه أحد الجنسين يصير من ذات الجنس؟ اختياري أكو دليل هيك نقبل غير دليل.
لا هو ما يصير ذات الجنس. ما يصير هو ذات الجنس.
اختيار الإنسان دليل؟
لا مو اختيار الإنسان دليل بلا شك.
فالأنثى تختار ولا تختار من حكمها أو أي شيء؟
صحيح لكن
إما بالفرع أو بالاختيار أو لا هذه ولا ذا تختار كنت أجلش.
لكن نحن نريد أن نرفع هذه المنجزية العلم الإجمالي. نقول العلم الإجمالي غير منجز.
ليش؟
لماذا؟
في كل مكان منجز هنا.
لا.
هنا
ما شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المثل الثالث. بسم
الله. حتى لو وقفنا على العلم الإجمالي.
إيه.
وقلنا هذا الكنت يحرم عليها تشغيلات أحدهما.
اي
بس الانثى اللي
بس
احسن يعني الوضع قاعد زي ما انت بس
بس ما في مشتركه سير ما المشترك سير هو المشترك سير طويل مشترك الغطاء على الغاز مشترك بعد بس المشترك تجيني مختصة مثل عمامة مختصة الرجال مثل سوار مثل حرير مختصة النساء ما كان شيء والآن لا يكون شيء أو تقدير والفاضي آخر. نحن نمشي على الفاضي والتقدير. لو كان هناك خنثى المشكل لن يلحق لا بالرجال ولا بالنساء وأمامنا ألبسة مشتركة ألبسة خاصة للرجال ألبسة خاصة للنساء هي تلبس الألبسة المشتركة وتترك الألبسة المختصة للرجال والنساء انتهت. شيخ يشكل يقول شلون تلبس الألبس المشتركة مختصة بالرجال والنساء لأنه لا بد من علم المتشبه دليل إذا تشبه. نقول له الشيخ علم الإجمالي يكفي يا إشتراكية
الكفن شيء الكفن مشترك بين الرجال والنساء تلبس كفن
المثل الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة. قيد المؤمنة من باب الغالب من باب قيد الغالب بعض المعلقين قالوا قيد المؤمنة مو تمام لكن أنا أظنه من قبيل غبائبكم التي في حجوركم. شيخ ذكر من باب قيد الغالب يقول مو شخص مؤمن حتى إذا سنية إذا مشرك يعني ذمية إذا محترمة المهم تعبير المحترمة إذا مو محذورة مثلا فالتشبيب بالمرأة المعروفة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر حرام. تشبيب أولا لابد أن يكون في الشعر مثلا ويذكر في الشعر من محاسن المرأة ويظهر حبه لها مثلا هذه من التشبيب. وهذا التشبيب بامرأة مبهمة متعارف في جميع الأشعار حتى في الغذاء الموجود في المراثي الشعر أول يجيب تشبيب إلى امرأة مجهول مو معينة ثم يعرض على ما يريد. أيا منزل الأحباب مالكم وحشن هذه من درساء الزهراء يذكرون فيها كل قطرة كل مغلى المراثي يذكرون التشبيب فالأبيات أنا ما أحفظها كلش لطيفة أولها لأم عمرا باللواء مربع اللي حمير اللي الإمام يقول بعد الصلاة اقرأوا هذه الأبيات علموا أولادكم هذه الأبيات فيه أبيات ولائية كذا أولها تشبيه هذه متعارفة. وأما التشبيه بامرأة معروفة بحيث يغر الناس إليها أو هو يفضعها ويؤذيها بهذا العنوان هذا من المحرمات الشديدة وبلا إشكال. لكن سؤال هذا الكلام اللي هم يجي مثل ما تقدم في الأمر السابق عنوان تشبيب ما عندنا في الروايات ولا في الأدلة أبدا. فإذا دخل التشبيب تحت أحد العناوين المحرمة من الهات والفضيحة والتنفيذ وأمثال ذلك بلى وإلا فلا بأس به حسب القواعد. التشبيه بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة وهو كما في جامع المقاصد ذكر معنى التشبيه هذا ذكر محاسنها وإظهار شدة حبها بالشعر. التشبيه حرام على ما في المبسوط عن المبسوط وجماعة كالفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني واستدل عليه بلزوم تفضيحها. يقول إن الآن في هالعبارة يذكر الشيخ أدلة خمسة بعدين يجيب لدليل ثالث السابع والثامن تقريبا ثمان أدلة. هذه الأدلة الخمسة كلها دليل واحد ولكن بعضهم يريد أن يفرق بينها ثم يشكل أن هذا يتداخل مع ذاك الثالث مع الأول كذا لا كل شيء واحد بلزوم تفضيحها وهالتفضيحها تفضيحها مو شيء آخر لكن الباب بعضها متقارب مع بعض وإيذائها وإذا قضعها طبعا تتأذل إيذاء المؤمن ميجود وإغراء الفساق بها يعني تجعلها أمام الفساق في أنظار الفساق الفساق ينظرون إليها ويأتون لها ويزاحموه يأذوه مثلا هم ينتهي الإيذاء والتنقيص والتفضيح وإدخال النقص عليها وعلى أهلها يعني هي تتأذل النقص عليها وهم عار على أهلها مثلا من قرابتها. فبذلك خمسة تفضيح هذا إذا جافل إرغاء إدخال النقص خمسة كل واحد دليل واحد هذا ونقدر نعبر عنه بعنوان التشبيب لم يرد دليل بعنوان الإذاء والناقص والإغراء والتنقيص والهاتف هذا ولذا لا ترضى النفوس الأبية ذوات الغيرة والحمية أن يذكر ذاكر إشكال بعض بناتهم الأشف حب مفرط الحب الشديد في مثل أشعر وكذا الحب حب ود وكذا بجاشة بعض بناتهن وأخواتهن بل البعيدات من قراباته مو شرط إلا أن تكون القرائب الدرجة الأولى حتى الدرجة الثانية والثالثة وبعيدة هم يظهر النفوس الأبية حمية لمات ما يظهر المعنى والإنصاف شيخ نعم ما يقول أن هذه الوجوه اللي سميناها خمسة هي وجه واحد إذا أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخص من المدعى يعني هذه الوجوه أخص من المدعى أولا لا تنهض لتحريم التشبيب بل كل إيذاء حتى إذا لم يكن بالشعر إذا بالنثر إذا بكلمة إذا بإشارة يهتكها طبعا ما يجوز بفعل بقول بعمل بأي شيء يوجب النقص وإيذائها كذا هذا ما يجوز موش مشاط هذا أخص دليل من جهة أخص من المدعى من جهة أعم من المدعى مدعى وشيء آخر تشبيب بالشعر وهذا ما يجوز جميعا يقول مع كونه أخص من المدعى كيف قد يكون هناك تشبيب ولا يكون أي شيء من هذه المذكورات إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشبيب بل وأعم منه من وجهين كما قلت لكم من جهة عام من جهة خاص فإن التشبيب بالزوجة قد يوجب أكثر المذكورات عاديات تختلف فإنه قد يكون تشبيب ولو بامرأة مو زوجة الآن يذكر الشيخ بالنسبة لمن يريد أن يتزوج بها أما الآن ما تزوج بها محل قبل العقد أحد الولد أن الفضلاء هو نقل شيء كبير توفي هو نقل قال أنه أنا خطفت بنتا من مكان ما نادرا خطف منهم وما وافقوا فقبل أن يخبرهم هو ذكر قرار الأبيات ذكر أبيات فذا وملح منها التشبيب اللي يشيخ يقول فوداني هذا كان ما كان مرسوم فاستبشروا كل واحد منهم لا هي الأذي له ولا كذا لا نعم لا كذا كل شيء ما صار لكن هي سبح ما صار ما صار فالنتيجة فهذه مو تشبيه بالزوجة بامرأة أجنبية ولكن لا هات لا كل شيء كذا تشبيب وحلال الأمور المذكورة لا توجد فيها هذه اللي يقول فإن قد لا يتحقق شيء من المذكورة في التشبيب وبالعكس بالتشبيه بالزوجة بعض المناطق ما يوافقون على الأمور حتى ويا مع الزوج حتى بعد العقد يرسل إليها أبيات شيء أشعار كذا يتأذون يقبلون مثلا هم نفس الشيء إزراء ونقص وهي تتأذى وهم يتأذون كلهم مشاكل كلها موجودة الخمسة أمور الخمسة كلها موجودة فالتشبيب بعنوان التشبيب ما عندنا دليل إذا يكون من هذا القبيل حتى بالزوج مو بالأجنبية حرام إذا مو من هذا القبيل مو من قبيل الإيذاء حتى حتى بالأجزاء ما في إشكال ولا دليل على حكمة التشبيه. هذا الدليل الخامس انتهت. ويمكن أن يستدل عليه دليل ثابت بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل، فإنه لهو والباطل تشبيه الله. إيه تمام، إذا هيك عمومات ما حد هيك عمومات كل الأراضي يسوي البي باللحيته هذا حرام، هذا صار فاسقا، مو دليل هذا. كل لهو لا يكون حراما، فالتشبيه فليكن لهوا. إذا لم يكن دليل على حرمته أيضا هذا الدليل عبارة من المزاح. دليل السابع انتهى. وما دل هذا الدليل السابع على حرمة الفحشاء ومنافاته للعفاف المأخوذة العدالة. الفحشاء بلى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر، فحشاء منهي عنه. بلى الخلاف العفة، عفة اللسان، عفة عين، كذا خلاف هذا مو دائما كما قلنا، هذا اللي كما مثلنا هو الرجل فعالي الأبيات، أنا ما أعرف منه كذا هو فعالي الأبيات ونوع التشبيه اللي ذكرها، هذا يا خلاف الحس، هذا شيء متعارف، هذا يا فحشاء، ما كل أي فحشاء أي شيء كل شيء ما هو. فالمهم هذه الدليلان أيضا ملحق بالأدلة الخمسة الأولى، إذا قلنا خمسة كل هذه واحد في الحقيقة، هذا هم تمام مو كافي يعني مو دال. وفحوى هذا الدليل الأخير الثامن. فحوى يعني الأولوية من الروايات الواردة في مقامات كثيرة، في عدد الروايات. فحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهييج القوة الشهوية بالنسبة إلى غير الحليلة، يعني مثلا إذا لغير الزوج، مع الزوجة الاستمتاعات كلها حلال، بغير الزوجة استمتاعات منها إظهار العشق وإظهار الحب وذكر المحاسن، ذكر العيش نصف العيش، وصف العيش نصف العيش، هذه أو على الاستمتاع هذا كذا، فهذا حرام. فإذا كان حراما تشبيه بالأمر إيه؟ تكون يكون من قبيل ذكر العيش ووصف العيش، فهذا استمتاع بغير الزوجة وهذا حرام. كما قلنا دليل هذا أقص من المزعب وأعم من اتباع الحالات، باعتبار أنه هذا التشبيه قد لا يؤدي إلى هذا الذي قلنا، قد يكون متعارف بينهم، يذكر بمدحين بشيء كذا، يستبشرون مثلا هذا الخاطب هالكثر إجوا وتوقفوا إجوا كتبوا قالوا كذا، لكن ما عطينا مثلا، هذا مو من قبيل تنقيص وإزراء وكذا، عرفيات وعاديات ما يشيك. روايات أخرى ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم من زهام الدين، أيضا روايات كثيرة واردة بهذا المعنى، بأن أول اللي في بعض الروايات لكل عضو حظ من الزنا العين النظر، مثلا نظر سهم من زهام الدين وارد، إذ النظر ما يجوز باللسان يبين ويذكر خاصيات المرأة وكذا بالنبيل، هذا هم دليل أقص من ذا من باعتبار أنه قد يكون هذه الأمور كما قلنا يحصل، ولكن كل هذه الأمور ولا لا أن يكون من قبيل تهييج قوة ولا سلام من قبيل تنقيص ونظار ولا كذا. الأولوية هنا في المورد الذي مثلنا اللي مثلنا لكم لذلك مجارد. والمنع على الخلوة والإعجابي هم موارد روايات بأنه ثالثهما الشيطان، هم كذلك بأنه يخلو بامرأة، حتى في بعض الروايات أنه يسأل عن الإمام إني مثلا أجرت وأخذت دارا، استأجرت دارا للدار باب مفتوح على بيت وفي لامرأة أجنبية، إما فلست في هذه الدار، إن الثالث يكون شيطان رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، هذه مو مذموم نهي أكو. إذا هيك الدفة من الشارع مثلا تقريبا بما يذكر من النساء من الأوصاف كذا وذكر الحب والحلاق وكذا، هذا هم أيضا مو دليل ويكون أحد وأقف من المدعى باعتبار أنه كما مثلنا لهذا الرجل كل شيء من الأمور لا يحصل. وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد، إذا جلست المرأة في مكان ما ثم حتى إذا كانت المرأة محرم، الرجل اللي وارد هنا إذا روايات مو على محرم غير المحرم مطلقا حتى يسد الباب. ليش؟ لأن الحرارة هذا يمكن إنسان جلس في هذا المكان وحرارة امرأة كانت سابقا جالسة من باب التعادل الرجل عن المرأة، ما يفكر بالمرأة ويش أموره كذا، فبلا شك بطريقة الأولى يطبق اللسان ويذكرها مثلا الأوصاف بالأوصاف كذا ما يجوز. هم كذلك الدليل مو كافي لأنه قد كما مثلنا لكم أن نتعلم على هذا الذي قلت لكم كل هذه الأبوة ما يحصل وما أقول فيه شيء. وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة لأنهن يصفن لأزواجهن، هذا المعنى مذموم جدا، لأنه بلي إذا يوجد في نساء المسلمين هم لابد أن ينهى ويبين لهم بأن ما ترى في مجالس النساء لا تنقل للرجال، مفاتن كثيرة قضايا كثيرة مفاتن من وراء هذا النقل. أما الكفار هم معه انتزام مع الكافر مثل تزين، فإذا ورد أنه تستر من منهن من الكفار لأنهن يطفن لأزواجهن، مثلا ابن المسلمات إذا عشق الشارع المقدس ملتزم بالتستر فواحد يطبق اللسان بطريقة أولى ما يجوز. هذا هم كذلك الأولوية هذه كله إذا كان بعنوان فضيحة المرأة، أما إذا مو فضيحة وإذا كان شيء متعارف كما مثلنا هم يحصل هذا الولي. والتستر عن الصبيل ميز الذي يطف ما يرى صبيل ميز، لا تقول له الآن طفل هذا ما يفتهم، هذا يفتهم كل شيء دريف كل شيء على يفكر، بعدما يكبر يصف ويقول ويفكر مثلا. فإذا صبي كان صار مميزا لابد من التستر منه، إذا هيك الشارع المقدس يأكد على التستر فكيف يطبق اللسان في أوصاف هكذا؟ جوابهم مثل ما قلنا، هذا مو دائما مو دليل، إذا كانت بعنوان التشبيب لم يرد بعنوان الإيذاء والتنقيص وخلاف العفاف والعفة، بلى إذا لم يكن هذه ومتعارف عندهم ليش بأي دليل حرام. والنهي في الكتاب العزيز أن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مثل حفص وعائشة، وعن أن يضربن برجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هيك شيء وارد شديد في الروايات، حتى باللسان بالكلام تتكلم المرأة كنت تتحفظ عن كلامها لا تغفر كلامها لئلا يقع في قلب الذي في قلبه مرض شيئون، فكيف أنه يطلق الرجل لسانه على هذه المرأة وهو طاقها مثلا. إذا تريد تمشي لا تسوي حركات بالمشي ذاك الوقت، ما قلت يا أحذية اللي الآن تبت المرطة تقبل وتمشي الآن إذا ما صارت ماكو، بل على الجناجيب من زينة الجناجيب كانت تبت وحركات تتحاشي من المشي تتشكل مو سريع مو كذا حتى الحركات يسمح الرجل. إذا هالشكل دقيق الشارع في الستر فكيف من يطلق اللسان؟ والجواب نفس الجواب، إذا حصل شيء أمور أما إذا ما حصل لا ما بيش. إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات التي يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة. إحنا محترمة خوش لأسف ينتشف من هذا التعبير المحترمة المؤمنة اللي تقدمت هناك إشكال على الشيخ مواري من باب الوصف الغالي جاري مجرى الغالي بما يهيج الشهوة عليها، فكل شيء ما يحتاج إلى موارد الخاصة اللي ذكرناها، كل ما يؤثر على المرأة ويهيج الشهوة بالنسبة للأجنبية فهذا يكون حراما، خصوصا ذات البحل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح، يؤشر إليها إشارة ولو بهذه الكلمة ربع راغب فيك، يعني إذا أنت طلبت أنا أخي أكو غيري أكو ناس كثير يرغبون فيك، هيك ما يجوز هذا حرام التعبير هذا. إذا هيك شدة وهيك تتسرع من الشارع فكيف يرخص أن تذكر المرأة بأوصافها وجمالها مثلا وإظهار الحب والعلاقة؟ هذا مو دليل، هذا كله إذا كان هالشكل بلا من هذا الباب، أما إذا لم يكن كما مثلنا ما في إشكال. فالشيخ يجعل حساب، نعم لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة قبل العقد أو بالتي يريد أن يخطبها، يكتب الأشعار بعد الخطوبة يرسل إليه، هي شيء كثير يقول ها كأنما متعارف عن، بل مطلق من يراد تزويجها ولو قبل الخطوبة، من يراد تزويجها لم يكن بعيدا لعدم جريان أكثر أو جميع ما تقدم ما ذكر فيها. والمسألة غير صافية عن الاشتباه والإشكال، وأنا بأم عيني أمكن أقول لكم القصة هذه، هو إذا قال لي وقرأ لي الأبيات وتشبيبه وأرسل إلينا وكذا، فالشيخ يقول هذا شلون يكون حرام؟ هذا يكون يعني متاسك هذا الرجل بعيد، فإنه متعارف هذا ما يضر، لا يوجب الإزراء والناقص والإيذاء والأمور اللي تقدمت كلها أدلة ثمانية كلها لا تجري، فالمسألة غير صافية عن الإشكال. ثم ان المحكي على المبسوط وجماعتهم جواز التشبيه بالحليلة يعني بالزوجة المعقودة. احد المجتهدين هو ذا هو في الصبي هذا طبعا كل جماعة كبير جاء وزوجة تتميت وعندما نتجه جزء الزوج الثاني هو اسمحت منه قال انا كنت اوائل زواجي للتبليغ هنا في ايران خارج التبليغ فارسلت كان كنت قاعد ويا والده ويا مجموعه كذا عائله بالبيت كتب رساله لهم مثلا ذاك الوقت مواصلتي مثل الان مثلا يجي يسكن ايران يرجع هناك وهنا في لا يرجع في شهر شهرين يبقى يجي حتى يرجع كتب رساله ورساله هم ايضا شد رساله بعد سنه لاهل زوجته بها ابيات هو قران الابيات نفس الابيات ابيات قراني ابيات كذا هذه الرسالة يوصل بيده وممكن ينطون إلها فالولد أخوه هذا حتى لما كبر الولد هذا ما زوج ما يلعقه ما الزوج الولد هذا يقرأ الرسالة يقول شنو هذا العالم شو هالأمور هالكلمات يقول الوالد شو يقول منه يشتغل لا من يرجع هذا إذا أخوه يرجع تستحيل كلا يشتغل يشتغل كلا يقول انت ديش تغير ملعون كلاحيش على المهم المهم هو تشبيه بالزوجة شيخ يقول مشترك عن تشبيه بالزوجة تشبيه بالحليلة جزية الجراحي مطروح هذا بالسفاق والسلام كتب مطروح لكن له حلال لا يصير كل شيء كل فالأمور ما هو لا أعرافه يمكن هالزمان بعض الأعراف ما يجوزون ما يقلون بعض الأعراف يجعله متعارف مرسوم هذه. زين
عندنا هذا مسألة تشبيه. ما يصير هذا تشبيه هو يجي هذا الناس مثالين كبار يجي ويقول لكم جنابكم أنا أكتب الشعر كذا. هذا تشبيه.
إيه تشبيه محاكم تشبيه محاكم. أي تشبيه حرام اللي يجيب الإغراء وننفيه وكذا هو عادية مو جائز.